قال الإمام مسلم رحمه الله: استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. قال: حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال: حدثنا عبد الأعلام عن سعيد الجريري عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. قال: وحدثناه محمد بن المثنى حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله، ولم يذكر في حديث سالم بن نوح ثلاثة. قال: وحدثني محمد بن رافع ساق السند إلى يزيد بن عبد الله الشخير عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، ثم ذكر بمثل حديثهم. هذا الباب يقول فيه الإمام مسلم: باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. يعني يستحب لمن رقى نفسه أو رقى غيره بأسماء الله تعالى وصفاته أو بكلام الله تعالى وذكره أو بما يفهم معناه أو بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى، والرقى جمع رقية، الدعاء الذي تدعو به على المريض. يستحب أن يضع يده على موضع المرض ويذكر الدعاء المشروع أو يقرأ القرآن الذي أراد أن يقرأه. والله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الإمام مسلم أورد في هذا الباب أحاديث لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عثمان بن أبي العاص، عثمان ابن أبي العاص الثقفي من ثقيف من الطائف، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 90 من الهجرة. وكان عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه من ضمن الوفد الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يعلن ويشهر إسلامه. وأهل الطائف كما تعلمون حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 8 من الهجرة بعدما فتح الله تعالى عليه مكة، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 20 يوما يطهرها من الأرجاس والأدناس التي فعلتها قريش. بعدما طهر النبي صلى الله عليه وسلم مكة ذهب إلى هوازن، لم يعد إلى طيبة، وإنما واصل النبي الرحلة يجاهد في سبيل الله تعالى، يدعو العرب إلى الإيمان بالله، إلى لا إله إلا الله، إلى أنه لا يعبد غير الله. فذهب إلى هوازن ووقع للنبي عليه الصلاة والسلام ما وقع يوم هوازن. ويا ليتنا نقرأ غزوة هوازن أو غزوة حنين، ويا ليتنا يا أصحاب رسول الله، يا أتباع النبي المصطفى، يا من يحبون هذا النبي الكريم، اقرأوا سيرته قفوا على أخباره واعملوا بآثاره، هذه هي المحبة. ليست المحبة أنا أقول إنني أحب رسول الله وأنا لا أتبع هديه ولا أعمل بسنته، بل لا أعرف ماذا عمل طيلة بقائي وهو نبي رسول قرابة ربع قرن، ملأ الدنيا بجلائل الأعمال، قلب الدنيا قلبا، غير ما على وجه الأرض، دعا الناس إلى الخير، أرشدهم إلى الهدى. ويوم أن تمسك الصحابة الذين آمنوا به بالنور الذي جاء به، تمسكوا به وتلقوا عنه أو أخذوا منه خلال ربع قرن على أكثر تقدير 23 عام، وهم كما تعلمون جاهلية جهلاء وفي ضلال عمياء، والبلاد كما ترون هذه بلاد العرب قاحلة صحراء جرداء كما ترى، يلبسون الأزر والأردية. ما مضت ربع قرن بعدما تمسكوا بهذه التعاليم، أعني تعاليم القرآن وتفسير القرآن، لأن النبي فسر القرآن وهو الحديث، أصبحوا سادة الأمم، أصبحوا أساتذة العالم، أدالوا دولة فارس والروم، فتحوا بلاد القبط، فتحوا بلاد الهند، فتحوا بلاد السند، وصلوا إلى المحيط الأطلسي بهذا القرآن. لا يعرفون لغة إنجليزية ولا لاتينية ولا عبرية ولا أي لغة إلا اللغة العربية، حتى علموا العجم، وصار العجم أساطين في اللغة. القاموس المحيط لعجمي، الفيروزابادي ابن منظور عجمي، وكل شخص قوي في اللغة العربية من العاجم تلقوها من العرب. المحدثون الكبار أبو البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، البزار، البيهقي، الدارقطني، كلهم عجم تلقوا من العرب وأصبحوا أساطين في العلم والدين واللغة. علمهم الرعيل الأول الذي تلقى عن رسول الله، وأصبحت البلاد كلها ما ترى على وجه العالم كله يعود لمكة والمدينة أو لبغداد أو لدمشق، لأن الخليفة المسلم في تلك الديار. ويوم أن خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وأصبحوا أذيان للغرب وللشرق، فرقهم الله تعالى شذر مذر ولم يبال الله تعالى بهم، لأن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولو جربنا وعدنا إلى هذا القرآن وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، تمسكنا بسيرته، قرأنا أخباره، ومن اليوم من لا يعلم عن سيرة النبي شيء، عن أخبار النبي شيء، لا يعلم لنا إلا أنه إذا كان يوم ربيع الأول والمولد، عند ذلك أقيمت الثريات، الكهرباء، طبول، رقص، مديح، هذه هي محبة رسول الله. لا، محبة النبي عليه الصلاة والسلام تقتضي منا أن نقرأ سيرته، أن نقف على أخباره، أن نعمل بهديه، فلقد علمنا كل شيء حتى علمنا القراءة أجلكم الله. كيف يدخل للخلاء؟ علمنا رسول الله ذلك، ما ترك شيء. تدخل الخلاء تقدم رجلك اليسرى عندما تدخل، وتقدم رجلك اليمنى عندما تخرج، وعندما تدخل تتعوذ: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهناك آداب طويلة وعريضة على الخلاء: لا تقرأ القرآن، لا تتكلم، لا تتعرم، لا يراك أحد وأنت على الخلاء. تعاليم علمناها سيد الخلق. خرجت تقدم رجلك اليمنى، تقول إن شئت تقول غفرانك، يعني يا ربي أسألك غفرانك، أنعمت علي بالشراب والطعام وصار سائغا وذللته وأعطيتني النفع منه، مجموع الفيتامينات الفضلات خرجت، أنا لا أقوى على أن أشكر نعمك، فأسألك يا رب غفرانك. هذه رواية. رواية أخرى: كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى وخرج قال، واسمعوا ما قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا علمناه رسول الله. يا أخي علمنا ما يقول المجامع الذي يريد أن يجامع امراته، الذي يريد أن يقضي شهوته مع امراته. علمنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا جلس من امراته المجلس يريد أن يقضي حاجته، لا يقضي حاجته كالحمار كالعير، وإنما يقضي حاجته بعدما يربط علاقة بينه وبين الله قبل أن يولج: بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. المسلم عظيم في جميع شؤونه، لكن إذا سلك خلف ركاب هذا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الشاهد: الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى حنين إلى هوازن، وأنا أدعوك أن تقتني بعض الكتب البسيطة حتى تقرأ عن سيد الخلق. اسمحوا لي أقول بصراحة، والله لو سئلنا عن رسول الله 10 أسئلة كثير منا لا يقوى على الإجابة عنها، لأننا لم نقرأ عن سيد الخلق. أنا لا عن العامي بل عن المتعلم المثقف الذي حمل شهادة توجيه ثانوية جامعية بكالوريوس وما إلى ذلك، بل لو حمل ماجستير دكتوران 10 أسئلة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في الغالب لا يقوى على الإجابة عنها، إلا إذا تثقف في المساجد أو ثقفه أبوه أو علمه معلم يستطيع أن يجيب على ذلك. لهذا العودة إلى رسول الله، العودة إلى كتاب الله. الدنيا زائلة، الأيام قليلة، كأوراق التقويم، أوراق التقويم 360 ورقة، في كل يوم ننزع ورقة حتى لا يبقى إلا الغلاف فقط. هكذا الدنيا ستمضي ونوافي الله تعالى. والله جل وعلا يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الرسول ذهب إلى هوازن إلى حنين، ووقع أمر غريب عجيب أنا لا أتحدث عنه في هذه الليلة. وإنما أريد أن تعود إلى أي مكتبة إسلامية تطلب من صاحب المكتبة كتابا عن رسول الله في السيرة. ابن سيد الناس، ابن كثير، ابن عبد البر، لو اشتريت كتاب لعالم حديث معاصر فيما يتعلق بسنة رسول الله تقرأه أنت وزوجك وولدك بدل ما تقرأ لسون لبون، لسون لبون وبسمارك وبسمارك وتولستوي وتقرأ لليين وغيرهم، اقرأ عن الذي أنقذ الله تعالى به البشرية، عل الله جل وعلا يجعلنا نقتدي به حتى تزول عنا الغمة. العالم الإسلامي والعربي اليوم في غمة، والذي لا يشعر بهذه الغمة اسمحوا لي أن أقول عبارة عن حديد بارد. الغمة أنه لا كلمة لنا ولا مجد لنا ولا عز لنا، وإن كان لنا بترول ولنا أموال ولنا ذهب ولنا رجال، لكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وإذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني، سلط الله علينا أرادل البشر، سلط الله تعالى علينا أحفاد القردة والخنازير وعبد الطاغوت يتصرفون كما يريدون ويعملون كما يشاءون. الكلمة لهم إن شينا وأبينا، حتى نعود إلى كتاب الله ونعود إلى سنة رسول الله. في يوم الخندق في طيبة هنا جماعة من اليهود يسكنون ناحية قباء وحرة بني قريظة، عددهم يزيد على 700 رجل، خانوا الله، خانوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وطلب النبي عليه الصلاة والسلام رجلا صحابيا يسمى سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ مريضا فأتي به من المسجد وذهب إلى العالية، ذهب إلى الموضع الذي فيه النبي وقال النبي لسعد الله تعالى حكمك في بني قريظة، يهود بني قريظة احكم فيهم. حكم سعد بن معاذ بأن يقتل الرجال وأن يستحي النساء والصبيان، فقال النبي لسعد بن معاذ قضيت أو حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق 7 أرقعة أو 7 أرقعة أو كما قال رسول الله. اقتيد 700 رجل إلى سوق المدينة، سوق المدينة دخل في المسجد اليوم وقتلوا من على آخرهم بكلمة واحدة، لأن الله تعالى قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لهذا أقول الرسول نصره الله على هوازن، وبعدما انتصر على هوازن أتى وحاصر أهل الطائف، وكان لأهل الطائف حصن منيع قوي، أقام النبي 20 يوم أو شهر يحاصر أهل الطائف، وبعد ذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام ألا داعي للحصار يدعهم، عل الله تعالى يهديهم. وعاد إلى طيبة، وفي رمضان من السنة 9 نظر أهل الطائف يمنى ويسرى ووجدوا أن العرب قد دخلوا في الإسلام ولم يبق من العرب أحد غير مسلم إلا هم، اختاروا أن يرسلوا وفد، فبعثوا وفد يتكون من ستة نفر: عبد ياليل، ومنهم عثمان بن أبي العاص هذا صاحبنا. أتوا إلى طيبة، ضرب النبي لهم قبة في المسجد، خيمة أقاموا في هذا المسجد، يأتيهم الطعام والشراب من عند رسول الله، أقاموا ما أقاموا. كتب النبي لهم كتاب، دخلوا في الإسلام، اشترطوا شروط. الشرط الأول: لا يصلون. فقال النبي لهم: لا دين بغير صلاة، الذي لا يصلي ليس مسلم، وهذا الشرط باطل لا نقبله. المسلم الذي لا يصلي هذا داعي منتسب إلى الإسلام كذب، لا يعتبر من الإسلام في شيء، لو صام، لو حج، لو تصدق، لو قرأ القرآن، لو ملأ الدنيا أموال صدقات، ليس بمسلم. لابد اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، هذا الشرط باطل. اشترطوا شرط آخر لهم: صنم يسمى اللات. اللات موضع لرجل صالح كان يلت السويق ويطعم الخلق، فلما مات هذا الرجل أتوا إلى هذا الموضع واتخذوه إلها يعبدونه من دون الله. بقي موضع هذا الموضع صنم يعبد، اشترطوا أن لا يهدم، أبى رسول الله إلا أن يهدم، لا بد أن يهدم هذا الصنم. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة وأبا سفيان ابن حرب أن يذهب إلى الطائف وأن يهدم هذه اللات، هذا الصنم، لأنه لا يعبد إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وكانوا يقولون: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، الزموا آلهتكم اعبدوها. فبعث الله سيد الخلق لتكون العبادة لله، ليكون الركوع لله، السجود لله، الدعاء لله، الذبح لله، النذر لله، العبادة الإنابة الاستغاثة بالله. وكل ما سمي عبادة لا يكون إلا لرب الأرباب، لا إله إلا هو. هدموا اللات ولم تبق لات. قبل أن يذهبوا ويعودوا تفرس النبي في عثمان، ووجد عثمان بن أبي العاص هذا شاب حديث السن راغب في العلم، راغب في التفقه، والشباب عصب الحياة إذا استقام، إذا توجه إلى الله، أعز الله تعالى الإسلام من قبل ويعز الله الإسلام بعد بالشباب إذا استقاموا، إذا اهتدوا، إذا خافوا الله، إذا اتقوا، إذا بعدوا عن السفاسف، عن المخدرات، عن المسكرات، عن اللعب واللهو عن الفجور، إذا سلكوا هذا المسلك الدابة العجماء خير منهم، لأن الله تعالى ما كلف الدابة وإنما كلف من بلغ من العمر 15 من العمر. إذا بلغ الفتى 15 من العمر لا فرق بينه وبيني وأنا قريب من 70، وهذا قريب من 80، وهذا قريب من 90. رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، والبلوغ 15 عام. ولو أردت أن أقص عليك، ولو أردت أن أخبرك ببعض المواقف التي وقعت للشباب المسلم يوم بدر، يوم أحد، يوم الخندق، في بقية غزوات النبي، لبقيت معك عاما ونحن نتكلم على المكارم، الفضائل، الأمور العظمى التي قام بها الشباب المسلم. والله لا أستطيع أن أحصي ولا أن أذكر لك ما كان من الخير الذي أعز الله تعالى به الإسلام بسبب وعلى يدي الشباب المسلم. شباب البلوط، بلوط لا يا أخي، يضيع الوقت، ويسألك الله تعالى عنه يوم القيامة: خمرة، مسرح، ملهى، زنا، بغى، لواط. والله سلني مجرب يا أخي، الشاب الذي ينهك حياته من صغره لا يبلغ 40 من العمر إلا وقد ذهب بصره، إلا وقد فقد أسنانه، إلا وقد فقد قوام، إلا وبدأ يرتعش، إلا وبدأ يجن، إلا وإلا وإلا، وأصبح كهذه السارية لا نفع فيه. لكن إذا استقام، أطاع الله، حفظ الله، كان الله تعالى معه، لأن الله تعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تريد يا أخي أن يطول عمرك؟ اتق الله، تصل إلى 100، إلى 90، إلى أكثر، وأنت بكامل قواك وبكامل عقلك. وكلما توغل في الفجور، الفسوق، البعد عن الله، كلما ذاب وانهار، لا يصل إلى 40 عام إلا وهو يرتجف، إلا هو إيش هذا؟ يقول لك: والله الخمرة شغلته، استنفد قواه، حال صباه. لكن لا يمنع أن أذكر لك مشهد وصورة ونموذج واحد. شاب يسمى عمير ابن أبي وقاص، في يوم بدر، عام غزوة بدر، عمير بن أبي الوقاص له أخ يسمى سعد ابن أبي الوقاص، أتى عمير إلى أخيه. عمير ما بلغ، صغير، عمره 13 عام، 14 عام، يريد أن يخرج يغزو مع رسول الله يوم بدر. أتى إلى أخيه: اشفع لي عند النبي، أنا أريد أن أذهب وأستشهد، أريد أن أقاتل حتى أموت مجاهد، أرجوك يا أخي. يرجوك، فاستعرض النبي الخارجين إلى بدر، وإذا بعمير بن أبي الوقاص قصير، لمحه النبي من بعد. فلما دنا النبي من عمير، وإذا بعمير يرفع قدميه حتى يصير طويل،
وحتى يجيزه رسول الله. فأتى النبي إليه وإذا به قد رفع قدميه ولم يأذن له النبي. ما تذهب يا عمير إلى فين؟ إلى المسرح؟ إلى المرقص؟ إلى الملهم؟ لا، إلى حز الأعناق، إلى الطعن في القلب بالرمح، إلى الموت، إلى الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. فلما لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام، هذا غلام فتى ما بلغ، ظل يبكي وينوح. فعاد أخوه إلى سيد الخلق: يا رسول الله، إن أخي عمير يريد الشهادة، إذن له يا رسول الله، اسمح له. قبل النبي الشفاعة، أذن لعمير بن أبي الوقاص أن يخرج يوم بدر، وخرج عمير يوم بدر إلى الطعان، إلى لمعان السيوف، إلى الجهاد. واستشهد عمير بن أبي وقاص في غزوة بدر، فكان من الشهداء. والله تعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه بأن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. ووالله الذي لا إله إلا هو، لقد رأينا في هذا العصر والحمد لله شبابا استأذنوا آباءهم وأرضوا أمهاتهم وخرجوا للجهاد في سبيل الله في الأفغانستان، واستشهدوا هنالك كما استشهد عمير وغيره من شباب الإسلام، شباب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عثمان بن أبي العاص شاب لكنه طالب علم، رآه النبي حريصا على طلب العلم، فلما أراد الوفد أن يرجع أمر النبي عثمان على القوم: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، أنت تصلي، ومن أما قوما فليخفف فيهم الكبير الصغير فيهم ذو الحاجة، أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام جرابا من تبر تراب مخلوط بذهب حتى يستعين به على طاعة الله تعالى وينفقه في سبيل الله. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتد أهل الطائف، أرادوا أن يرتدوا، فقام عثمان بن أبي العاص: يا قوم، لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأولهم كفرا، ظلوا على الإسلام، ابقوا. بقي عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير إمام إلى أن مات رسول الله وتولى أبو بكر، وبقي زمن أبي بكر وتولى عمر، وبقي زمن عمر، وبعد ذلك نقله عمر إلى البحرين، البحرين الإحساء، وبعد ذلك نقله إلى عمان، وظل هنالك إلى أن عاد رضي الله تعالى عنه ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان بن أبي العاص هذا رضي الله تعالى عنه شكى وجعا يصيبه لما وفد على النبي، اغتنم الفرصة، النبي حي موجود: يا رسول الله، أنا أشكو وجعا أجده، منذ أسلم، منذ دخلت بالإسلام هذا الوجع يصيبني، يعني أريد علاج، أريد دواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه: ما تسمع؟ وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام علاجا روحيا. العلاج عندنا نوعان: علاج مادي وعلاج روحي. إن شئت جمعت بين الاثنين، وإن شئت اكتفيت بالعلاج الروحي، وإن شئت اكتفيت بالعلاج المادي، الكل سواء. الرسول أعطى علاج روحي، هذا العلاج الروحي علاج رباني، علاج بذكر الله وتفويض الأمر إلى الله والاستعاذة بالله، اللجوء إليه، الدخول عليه. نحن عندنا هنا يقولون يزب على الملك، يدخل على الملك: أنا دخيلك من عدوي. يزب على عظيم، يلجأ إلى كبير حتى يحوله ويمنعه من القتل. فكيف بمن التجأ بالله، لجأ إلى الله، دخل على الله، استعاذ بالله، فوض أمره لله تبارك وتعالى؟ هذا العلاج الروحي يشتمل، يتضمن أمور: رابطة، علاقة بين الراقي، بين المعالج، بينه وبين الرب، بذكر الله وعزة الله وقدرة الله وعظمة الله والاعتراف لله جل وعلا بالوحدانية، وبأن الخلق وبأن كل شيء ملكه، لا إله إلا هو. علمه رسول الله أن يقول بعدما يضع يده على موضع المرض، المرض في الرأس، المرض في القلب، المرض في العين، المرض في الأذن، يضع اليد وتبدأ العلاقة بينه وبين ربه، فيقول: قال النبي له: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: يا عثمان، وما علم النبي صلى الله عليه وسلم لأي شخص من الصحابة هو تعليم لنا الأمة جميعا، لا يختص بذلك المعلم، وإنما هذا أمر عام شامل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، لأن معاذ حافظ للقرآن: لا تدعن دبر كل صلاة، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خذ يا معاذ هذه الثلاث الجمل: يا ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا لا يختص بمعاذ، بل نحن أيضا داخلون في هذا الأمر، لأن رسول الله ليس لمعاذ فقط، وإنما رسول الله للبشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن قرأت، أنت قرأت، هذا قرأ، زيد، عمرو، بكر، خالد، أي شخص يولد له أن يقول هذا الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل، أو علمه النبي عليه الصلاة والسلام من؟ عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه. ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل شيئا سهلا هينا لينا: بسم الله، بسم الله، بسم الله، ثلاثة: بسم الله، بسم الله، بسم الله. ما معنى بسم الله؟ معنى بسم الله أنا أستعين باسم الله وأتبارك باسمك يا الله. البركة تنال بذكرك يا الله. هذه هي فاتحة المقال. بسم الله، أنا أكرر حتى تحفظ يا أخي: بسم الله، بسم الله، ثلاثا. بعد ذلك تقول سبع مرات ويدك على موضع الداء، سواء الداء في أو أنا أقرأ على زوجي، على ولدي، على مريض، يدي على موضع المرض. بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبسم الله بركة واستعانة. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذه أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبع مرات. وليس المقصود أنني أضع يدي على موضع الداء، أريد أن أقتصد: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، سبع مرات وانتهى. لا، هذا اقتصاد ما ينفع. تقولها سبع مرات، تكررها سبع مرات. لما التكرار وما فائدته؟ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال: التكرار له فائدة، التكرار أنجع وأنفع وأقوى. إذا ما أصابت الأولى الثانية، الثانية ما أصابت الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة. وأنت عندما تدعو ربك وأنت حاضر القلب، وعندما تذكر الله وأنت حاضر القلب، يا أخي والله كلما توغلت كلما شعرت في قلبك رقة، وكلما كان ذلك أخلص. يعني أول عندما تبدأ ما حمل ماتور، ولكن إذا استمريت الماتور، العلاقة، القوة تقوى، تشعر بذلة لله، خضوع لله، علاقة بالله، اعتماد على الله، توكل على الله. الأولى، الثانية خير، الثالثة وهكذا. كتكرار الطبيب الدواء. ذهبت إلى الطبيب، أعطاني علاج، استعملت العلاج لمدة أسبوع، قال إذا مضى أسبوع تعالى. جيت بار بأبوي، تقدم للرب: يا رب أنا لي أبوين، كبيرين وأنا عندي إبل إبل، أنا أذهب وأحلب الإبل وآتي بالطعام، ولا يشرب قبل أبي وأمي لا ولد ولا زوجة. في يوم من الأيام ذهبت وأتيت بالإناء، وعندما أتيت بالإناء وجدت أبوي قد ناما، الأولاد جياع، الزوجة جائعة، لكن لبري بوالدي تركت الأولاد يتضاغون يصيحون يبكون، الأم نائمة، الزوجة تصيح، ظللت واقفا حتى استيقظا، ولما استيقظا أجريت العادة التي كنت أقوم بها، قدمت لهم الشراب شربا، بعد ذلك أعطيت الأولاد والزوجة. يا رب إن كنت عملت هذا العمل خالصا لوجهك فرج عنا ما نحن فيه. مو يصفع أمه وأبوه ويلعن أمه وأبوه، لا، يا عجوزة والله أزعجتينا، أنا من يوم ما تزوجت هذه المرأة ما في إلا منك قلائل وفتن ومصائب وأمور عجيبة، يا رب خذ هذه العجوز وريحني. الله ما يستجيب منه، وتبقى العجوز ويهلك هو ويرذل هو ويفقر هو ويصاب بالبلاء هو، ولا يرضى الله عنه هو، لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى يعود إلى الله. جاء دور الثاني، يا رب أنا لي بنت عم أحبها، راودتها، بذلت ما بذلت، بذلت جهدي، استعصمت وأبت وتحصنت وامتنعت، لكن جاء دهر، أصيبت بفقر، احتاجت إلي، جاءت تعرض نفسها، اتفقت معها على 120 دينار حتى يجامعها وحتى يولج فيها، وافقت الفتاة، أخذت المال، اختلى بها، جلس منها مجلس الرجل مع امرأتي، حل الإزار يريد أن يولد، تحركت الفتاة. هذا شيء أنا ما عرفت من قبل، ولولا الحاجة ما فعلت هذا، وبدأت تناجي الولد ابن عمها، يا عبد الله اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، تزوجني من أبي وأمي وأكون خالصة لك بدل هذا الأمر. هذه الكلمات وقعت في قلب الولد الشاب موقع، ترك لها المال، قام عنهم، تركهم، لم يولد فيها. والله لا يفعل هذا إلا تقي. صيدة يا أخي وجد الصيدة يتركها، لولا الإيمان ما ترك. اللهم إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك فرج عنا ما نحن فيه. الصخرة انزاحت قليلا لكن لا يستطيعون الخروج. جاء دور الثالث، ايش عملت يا ربي عمل صالح؟ اتذكر حتى اقول يا ربي انا لي عمال جراء يعملون لي، اعطيهم اجرتهم، جاني اجير مرة واعطيته حقه فتقال الاجرة، راها قليلة ما رضي بها، ذهب وانصرف. انا بدوري اخذت هذه الاجرة، نميتها، زدتها، صارت ذهب، صارت ورق، فضة، صارت إبل، غنم، بقر، أرض، زرع، المال القليل كثر. جاء الأجير يوما ما محتاج، يا عبد الله أعطني حقي، اتق الله، أنا أبغي الأجرة القليلة التي تركتها. فقلت له اذهب إلى هذا البقر، الغنم، الإبل، الزرع، كمان في لك ذهب وفضة. قال يا عبد الله اتق الله لا تستأذي بي، أنا أريد الريالات القليلة التي كنت قد تركتها؟ قال والله لا أستهزئ بك، المال مالك، اذهب وخذ. فأخذ الأجير الذهب، الورق، الإبل، البقر، الغنم، الزرع، الحرث. يا رب إن كنت فعلت هذا خالصا لوجهك فرج عنا ما نحن فيه. فرج الله الصخرة وخرجوا. مو امشي يا أجير، امشي، والله التأشيرة حاضرة. يأتي به، يبني له، يحفر له، يعمل. ترك فتية صغار، ترك زوجة، ترك أب، ترك أم، أتى ليعمل وينام في العراء ويشرب من البرميل. كل هذا لأهله وولده. عندما انتهت المدة أراد حقه، أعطيه نصفه، أعطيه ربعه، أعطيه أقل، اذهب يا أخي. ليه اذهب؟ أبغي حقي أنا، لي عليك 20,000. 20,000 تفلة، 20,000 صفعة. إن بغيت خد 5,000، وإلا والله ما تبيت الليلة إلا وتأشيرتك وتذهب. يذهب مسكين، يذهب. ولكن إذا ذهب يرفع يديه لفاطر السماوات والأرض، يا رب يا رب. الله جل وعلا يقول له لأنصرنك ولو بعد حين، لأنه مظلوم، مظلوم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن الله تعالى قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي حقه. الله خصم يوم القيامة. أتريد أن يكون الله خصمك يوم القيامة؟ لا. لهذا تكرر حتى يزول الداء ويزول البلاء، لأن في التكرار فائدة. ولذا علم النبي عثمان بن أبي العاص أن يقول هذا الدعاء وبشرط 7 مرات. ليه 7؟ 3 ما تنفع، 5 ما تنفع، 1 ما تنفع. الجواب 7. لما؟ لأن مقدار 7 هذه وردت قدرا وشرعا. الله خلق 7 سماوات، 7 أراضين، 7 أيام الأسبوع، تطوب بالبيت 7، تسعى بين الصفا والمروة 7، ترمي الجمار 7، الفاتحة 7 آيات، تكبيرات الإحرام، تكبيرات العيدين الأولى 7، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 7. قوم عاد أهلكهم الله تعالى كما قال 7 ليال و8 أيام حسوما. الرسول دعا على قريش عندما رموه بالحجارة، عندما أذوا دعا: اللهم اجعلها عليهم سنين 7 كسني يوسف. يوسف قال تزرعون 7 سنين دأبا. فالسبعة هذه لها شيء عند الله، يعلمه الله، لها خاصية عند الله. ولو أردت أن أتتبع وأذكر لك 7 7 7 7 فالسبع كثير، ولا يكون هذا التكرار إلا لخصيصة، إلا لميزة، إلا لأمر يعلمه الله، نحن لا نعلمه. ورسولنا عليه الصلاة والسلام نص على 7، فإذا ننص على 7 ونقرأ، فإذا قرأت تشفى إن شاء الله.